أيها الكرام المسلمون، العيد في لغة العرب هو من العود، وأعيادنا متعلقة بشريعتنا، أعيادنا متعلقة بشريعتنا، فلا نخرج في أعيادنا عن ديننا ولا عن شرع ربنا تبارك وتعالى. ولهذا نجد أن الإسلام العظيم يقرر هذا المعنى، نجد أن الإسلام العظيم يقرر هذا المعنى، فلا يحل لنا أن نخرج في أعيادنا عن شرعة ربنا تبارك وتعالى. ولهذا أردت أن نقف وقفة يسيرة مع العيد علمني. العيد علمني أمورا كثيرة، منها أمور عقائدية. من الأمور العقائدية التي نتعلمها في عيدنا أيها الكرام أننا لله عبيد، لا نخرج عن كون عبوديتنا لله تبارك وتعالى. ربنا تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. صلاتك عبادة، برك بالمسلمين عبادة، هدايتك للخلق عبادة، نصرتك للحق عبادة، كل هذه عبادات نسأل الله تبارك وتعالى أن يأجرنا عليها. إذن أول شيء نتعلمه من أعيادنا نحن المسلمين أننا لله عبيد. ثانيا نتعلم أننا للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين. نبينا صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، شاء من شاء وأبى من أبى. قال ربنا: نموذج للإنسان الكامل الذي يحتذى به بكل أمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد تشريع من تشريعاته التي أقرها إلا وفيه النفع اللازم والمتعدي للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقر لنا الشرائع نفع الله تبارك وتعالى بشريعته المسلم والكافر والبر والفاجر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يعلمنا العيد أن نكون للنبي صلى الله عليه وسلم متبعين ظاهرا وباطنا. قال الحسن رحمه الله: ادعى قوم حب الله تعالى فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثالثا، يعلمنا العيد أصل من الأصول، ألا وهو إجلال شعائر الله في أعظم يوم من أيام الله، ألا وهو يوم النحر، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعظم يوم عند الله تعالى يوم النحر ويوم القر، أي يوم القرار بمنى. قال العلماء: وسبب تعظيم هذا اليوم يوم النحر الذي هو يوم العاشر من شهر ذي الحجة أنه قد اجتمعت فيه أمهات العبادات، اجتمع فيه للحجيج بفضل الله تبارك وتعالى النفر إلى منى، ثم بعد ذلك رمي الجمرة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة فالسعي، ثم بعد ذلك يجتمع لهم التحلل، ثم بعد ذلك يعودون إلى أماكنهم في منى ليقوموا بعبادة من أجل العبادات ألا وهي المكث في منى. بالنسبة لغير الحجيج يجتمع لهم بفضل الله تبارك وتعالى صلاة العيد، يجتمع المسلمون على عبادة، يظهرون دينهم بفضل الله تبارك وتعالى، يجتهدون في التكبير، يقومون بذبح الأضاحي، يقومون بمواساة الفقراء، كل هذا يحدث في يوم النحر يوم عشرة من ذي الحجة. هذه بركة، لهذا كان اليوم الذي نحن فيه أعظم يوم عند الله يا إخوة، فينبغي أن نعظم ما عظم الله. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لهذا علمنا العيد أن نعظم شعائر الله، علمنا العيد ونحن نصلي العيد أن نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له آداب وسنن ينبغي أن نراعيها، ينبغي أن نحرص جدا على مسألة الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب ونحن ذاهبون لصلاة العيد، ينبغي أن نحرص على تكبير الله تبارك وتعالى، ليس في المصلى فقط ولكن في كل الأماكن، أن تضج الأماكن بالتكبير. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسير في الشوارع والطرقات والأسواق فيكبر، فيكبر الناس بتكبيره. كذلك يحرص المسلم في يوم الفطر أن يطعم وأن يصلي، وفي يوم الأضحى أن يصلي ثم أن يطعم. نحن في عيدنا لا بد وأن نتعلم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. علمني العيد أن أجل ديني وأن أتفهم أن أعياد الأمم هي التي تبرز الأخلاق في الأمم. سبحان الله العظيم، لنبغي أن نتفهم يا إخوة أنه إذا انحدرت الأخلاق، إذا فسدت الأذواق، إذا ضاعت الأمة وانهارت أخلاقيا، أن هذا يساوي احتضار حقيقي لهذه الأمة. لهذا أعلى الإسلام من قيمة الأخلاق وجعلها أخلاقا ثابتة لا نسبية، فأخلاقنا ثابتة، الكذب هو الكذب وسيظل محرما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، السرقة هي السرقة وستظل محرمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأخلاق في ديننا ثابتة، فلا بد وأن نحيا في الأعياد بالأخلاق. ليس من الخلق أبدا ما يحدث ليلة العيد من انتهاك الحرمات، من شرب للمخدرات والمسكرات، ليس من العيد ولا من احترام العيد وليس من أخلاق المسلمين في العيد أن تخرج بنات المسلمين بهذا الزي السافر وكأنهن في معرض أزياء. ليس من أخلاق المسلمين في العيد أن يتحللوا من كل شعائر الله. لا يا إخوة، أعيادنا علمتنا أن ديننا لا بد وأن نحافظ عليه، ف في الفرحة وأن نحافظ عليه في الشعيرة. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. علمنا العيد أمورا اجتماعية، منها أن المواسم الشرعية وأن العبادات التكليفية يتبعها دوما مواساة الفقير. انظر إلى تكليف الصيام، وفي نهاية الصيام في رمضان نقوم بعمل زكاة الفطر. لماذا؟ مواساة للفقير، رحمة منا في الفقير، تزكية لنفوسنا. كذلك في يوم الأضحى الله تبارك وتعالى وسع على بعض الخلق، فيجب عليهم أن يوسعوا على فقراء المسلمين. اختلف فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في حكم الأضحية، المتفق عليه بينهم أنها مشروعة، والراجح أنها سنة مؤكدة في حق من كان مستطيعا. ولكن يراعي الشرع مقصد من أهم المقاصد، ألا وهو رحمة الفقير، الجبر بخاطر الفقير، ألا تكسر خاطر الفقير. فجعل الشرع حدودا واضحة ومعالم بينة لمسألة الأضحية. لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، الكثيرة البين ضلعها. لا تجزئ في الأضاحي، كل نطيحة متردية. لماذا؟ لأن الشرع الحنيف يريد أن يعظم قيمة احترام الفقير. علمنا العيد أن نجتهد غاية الاجتهاد في الحفاظ على ثابت من أهم الثوابت، ألا وهو إظهار شعائر الله. نحن أمة ابتعثها الله تعالى لتخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. لهذا يا إخوة ينبغي أن نحيي ديننا، لا ينبغي أن نستحيي من إعظام ديننا ولا من بيانه، لا وربي. ولهذا شرع الله تبارك وتعالى لنا التكبير من فجر يوم عرفة وحتى عصر آخر أيام التشريق، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. علمنا العيد أن نستمسك بالذي هو خير، هو الوحي كتابا وسنة. لا نقدم عقولنا على الوحي، لا نعظم أهواءنا وذواتنا على الوحي، لا ننظر إلى الوحي أنه رجعية وتخلف، وأننا إذا احتكمنا إليه وسرنا عليه أننا نعود إلى الوراء. لا، بل نحن نتقدم بالوحي، وكل الأمم شاهدة أن شريعتنا الإسلامية شريعة غراء، وأنه ما احتكمت أمة إلى شريعة الإسلام إلا وسادت، والعكس بالعكس. علمنا العيد أن نجتهد في وصل المجتمع، لا سيما وأن المجتمع الآن صار متفسخا اجتماعيا، يأتي العيد لوصل من قطع بين المسلمين. نحن بحاجة أن نحيي هذا المعنى، أن نحيي أخلاق الوصل بين المسلمين، أن يعظم الصغير الكبير، أن يجل الصغير الكبير، أن يصل كل واحد منا إخوانه وأهله وذويه. يا إخوة، لا أعرف زمانا حدثت فيه قطيعة بين الأرحام، تهارج بين المسلمين كمثل هذا الزمان. نحن بحاجة أن نحيي هذا المقصد من مقاصد التشريع. أخيرا، علمنا العيد أن نحترم أصلا من أصول ديننا، ألا وهو إقامة دين الله تبارك وتعالى في أرضه. قال ربنا تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل ربنا تبارك وتعالى صفات وسمات حقيقية لهذه الأمة، منها أنها أمة تقيم شرع الله تبارك وتعالى فيما بينها، أنها أمة تسعى سعيا حثيثا لإظهار النموذج الحي للإسلام. لهذا يا إخوة ينبغي أن نحرص على هذا المعنى. كل منا على ثغر، المهندس على ثغر، الطبيب على ثغر، المعلم على ثغر، التاجر على ثغر، الحرفي على ثغر، كل منا على ثغر، فليحذر أن يؤتى الإسلام من قبله. إخواني، في يوم النحر سينقسم الناس إلى ثلاثة: منهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. الظالم لنفسه من تنكب عن طريق الله، من انتكس بعد الهداية، بعد أن من الله عليه بالصيام والقيام والجد والاجتهاد في هذه العشر. نعوذ بالله أن نكون منهم، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، نعوذ بالله تبارك وتعالى من السلب بعد العطاء. ثانيا، نجتهد غاية الاجتهاد أن نكون من الصنف الأول، وهو السابق بالخيرات. نجتهد أن نكون من السابقين بالخيرات، أن نضحي، أن نشهد الأضحية، أن نوزع على الفقراء، أن نوسع على المسلمين، أن نتراحم فيما بيننا، أن نحيي أخلاق الإسلام. أما المقتصد فهو الإنسان الذي يريد أن يعيش كفافا، لا له ولا عليه، ولكني أختار لنفسي ولكم أن نكون من السابقين بالخيرات. نسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يتقبل منا ومن إخواننا. نسأل الله تبارك وتعالى للحجيج أن يتقبل الله حجهم. نسأل الله تبارك وتعالى في العام المقبل أن نكون جميعا ممن اصطفاهم الله تعالى للحج والعمرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا وعليكم في يوم النحر بالقبول، وأن يغفر لنا الزلات والآثام والهنات. نسأل الله تبارك وتعالى لميتنا مغفرة، ونسأل الله لحينا أن يعيش سعيدا على شريعة الله. تقبل الله منا ومنكم، أسعدكم الله، يسر الله لنا ولكم كل خير. كل عام أنتم بخير. كل أخ يا أخواننا يسلم على اللي جنبه ويقول له تقبل الله منا ومنكم.